نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجنائز باب اين يقوم الامام من الميت اذا صلى عليه اين يقوم الامام من الميت اي من جزء جسم الميت هل عند راسه ام عند صدره ام عند وسطه ام ماذا اين يقوم الامام من الميت اذا صلى عليه قال ابو داود رحمه الله حدثنا داود بن معاذ من الائمه الثقات شيوخ المشايخ وشيوخ الائمه داود ابن معاذ العتكي البصري من الثقات قال حدثنا عبد الوارث وهذا من المعروفين عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان العنبري النافع ابي غالب نافع ابي غالب ايضا من الثقات وهو قد يسمى رافع نافع ابي غالب او رافع بالراء بدل النون الظاهر قد يكون والله اعلم تصحيفا لكنه جاء اسمه هكذا بعضهم قاله نافع وبعضهم قال فيه رافع من الثقات قال كنت في سكة المربد المربد الظاهر المكان الذي تأوي إليها أو يخصص للأغنام ولمراحل الأغنام وللأبقار وغيرها وغيرها مربد وثم سمي المربد الظاهر وسمي المربد مربد المدينة والبصرة كانت هذه أمكنة معروفة في المدينة كذلك جاء ذكر مربد في بعض ما يتعلق بعلي رضي الله عنه في البصرة نعم فيقول كنت في سكة المدينة سكة المربد فمرت جنازة والذي يظهر والله أعلم هذه القصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت جنازة ومعها ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فإذا بأنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته أصله برذون برذون وبرذونة فتصغير البرذونة بريذينة بريذينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس فقلت من هذا الدهقان فإذا أنا برجل في جنازة عبد الله بن عمر أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته أي على البرذون هو نوع من الحصان القصير القامة أو قصير القد وعلى رأسه أي رأس الرجل خرقة تقيه من الشمس فقلت من هذا الدهقان الدهقان يستعملون الظاهر هذه كلمة فارسية معربة ويستعملها أو يذكرها الذين ألفوا في المعرب والدخيل في اللغة قالوا إنها فارسية ويطلق على رئيس القوم دهقان رئيس القوم من هذا الدهقان قالوا هذا أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء فقام عند رأسه انظروا مر الجنازة مع ناس كثير وأنس بن مالك هو الذي صلى على الجنازة قال أنا صليت وأنا خلفه ليس يحول بيني وبينه شيء يعني لا يشك كأنه يؤكد لنا فيما يحكي ولا يشك في جزء ما يحكي هو أنه لم يرها بنفسه فقام أي أنس رضي الله عنه عند رأس الجنازة أو رأس الرجل الذي على الناش فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع كله وراء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب يقعد فقالوا يا أبا حمزة كنية أنس رضي الله عنه المرأة الأنصارية يعني هناك قالوا إن هناك مرأة أنصارية أيضا عليها نصلي عليها فقربوها وعليها نعش أخضر وعليها نعش اخضر او هي على نعش اخضر. الظاهر عليها نعش النساء كما جاءت ام سلمة وذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها رأت في الحبشة انهم يجعلون للنساء نعشا ويكون فوق جسمها لا يظهر جسمها مثل القبة وعليها يغطون، فيبدو ان هذا هو الذي الناش وعليها لون اخضر او ثوب اخضر، لون اخضر من الثوب او ثوب بلون اخضر عليها ناش اخضر. فقام عند اجهزتها، هنا جنازة الرجل قام عند رأسه للصلاة، واما المرأة فقام عند اجهزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس. فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة أحد التابعين الثقات، يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك؟ يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. يعني سؤال بالتفصيل الواضح جدا سؤال. فقال نعم نعم هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم على الجنازة، جنازة الرجل هكذا وجنازة المرأة هكذا. قال نعم. قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم غزوت معه حنينا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا. يعني حملوا علينا، وما أراد أن يفصل كأنه كما جاء في قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، فهربوا هربوا وخرجوا كثير منهم وتشتت المسلمون، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته كما على ناقته أو على بغلته على ناقته. فقال يا عباس نادي أصحاب السمرة، فلما نادوا فعطفوا عليه عطفة البقر على ولده كما جاء في صحيح البخاري وغيره. فهنا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، يعني تركوا خيولهم أو جماعة خيولهم الذين كانوا على يغزون وراءهم تركوا وهربوا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدفنا ويحتمنا. دف الظاهر هو بمعنى الضرب الشديد، ويحمل يحطمنا ويكسرنا. فهزمهم الله، يعني كان هناك رجل طبعا يعني لا شك فيه أنهم في أول الأمر انهزموا، ثم بعد ذلك يلخص لنا يقول نحن هربنا وكان يحطمنا رجل ويقتل وكذا فتفرقوا، لكن هزمهم الله تبارك وتعالى. وفي القوم رجل يحمل علينا يعني من العادة فيدفنا ويحطمنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. نعم لما هزمه الله تبارك وتعالى فجاءوا وكأنهم استسلموا وبدأوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وتذكرون أنهم أسلموا ولا شك فيه، ولكن يعني لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وقسم الغنائم جاء أهل السعدية رضي الله عنها الحليمة السعدية، وفيها أشعار رقيقة جدا كما ذكره ابن حشام في سيرته، ذكر قال جاءوا يا رسول الله إن في الحظائر، لأنهم كانوا قد أخذ كثير منهم أسرى، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن في الحذائر خالات لك. شوفوا كيف إثارة استثارة والإثارة. فعلى كل حال فقال إن قال وقال رجل يجاء بهم وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام، وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا إن جاء الله عز وجل بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا، يعني كان يقتلهم وكان له بلاء حسن من جهة الكفار أو من جهة أهل حنين، قال إن جاء الله عز وجل بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وجيه بالرجل فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل لما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت الى الله يعني انا كنت كافرا قبل ساعه وكنت اقتل وكذا وكذا وتبت الى الله عز وجل فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الاخر بنذره ليفي الاخر بنذره يعني هذه الفرصه من الممكن أن يكون يبادر لكن مواقف مثل هذه ترى أن الصحابة ما كانوا يتقدمون على ما جاء ما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن مبايعته حتى يفي بنذره ويقتله يقول ليفي الآخر بنذره قال فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله من عند نفسه يتقدم نعم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال الرجل يا رسول الله نذري الآن بعد ما بايع قال نذري ماذا أفعل فيه لأني كنت نذرت لأن جاء الله بهذا الرجل لا أقتلنه نذري قال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك فقال يا رسول الله ألا أومضت إلي الإيماض هو في الحقيقة الإيماض هو البرق إذا برق فيسموه إيماض وهذا جاء في أمن تذكر جيران بذي هذا في قصيدة برقة أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إظمي فما لعينيك إذ قلتك بها إذ قلتك ففا همت وما لقلبك إذ قلت استفق يهمي فهنا إيماض البرق فكان الإشارة إليه يا رسول لماذا لم تشر علي بعينيك المباركتين نعم فقال إني لم أمسك أنه منذ اليوم إلا لتوفي به قال يا رسول ألا أومضت إلي أي ألا أشرت إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يومض ولعلكم تذكرون وقعة أخرى مثل هذه في كعب بن مالك لا أخطل هذا قال ولو وجدتموها متعلقا بأستار الكعبة لكن الظاهر في كعب بن زهير بن أبي سلمة فقال تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم يقم رجل يقتله لا هذا لما وصل بعد ما هرب كعب بن زهير بن أبي سلمة أذكر القصة معه لما هرب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخوه جاء به بجير بن كعب أو زهير بن كعب نعم زهير بن كعب بن أبي سلمة وبجير ابن كعب هو الذي قال إذا جيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما استحل دمك القصة مشهورة قصة بان السعاد مشهورة في هذه فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن رجل منكم أو ألم يكن فيكم رجل رشيد يقتله فقال يا رسول الله ألا أشرت إلينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يكون للنبي خائنة الأعين ثم تقدم بجير قال يا رسول الله إذا جاء كزهير تائبا هل تقبله فقال أين هو فتقدم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبايعه صلى الله عليه وسلم نعم فالحاصل على كل حال يعني هو هذا جاءت مصر هذه فهنا مصره تماما قال يا رسول الله ألا أومضت إلينا أي ألا أشرت إلينا إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يومض أي يشير إشارة إما أمر واضح أو نهي واضح أما يعني همز رمز هذا ليس للنبي مثل ما قال إنه لا ينبغي أن يكون للنبي أو لنبي خائنة الأعين قال أبو غالب فسألت عن سنيع أنس في قيامه على جنازة هذه القصة كانه يعني ذكره على إثبات صحبته والمحدثون حينما يثبتون صحبته الصحابي فيذكرون حديث كأنه هل غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة عرضا فقال فسألت قال أبو غالب فسألت عن سنية أنس في قيامه على جنازة المرأة عند عجيزتها فحدثوني إنما كان لأنه لم تكن النحوش. هنا في الحقيقة هذا الجزء يكون ضعيفا من حيث الإسناد، لأن الإسناد كله عن نافع عن أبي غالب قال كنت، وهو مباشر القصة، لكن في الأخير يقول لماذا كان قد قام عند المرأة من عجيزتها فقال فحدثوني إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. هنا كان نعوش ناش موجودة أو ناش موجود، وجاء بالمرأة وعليه ناش أخضر. قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نسخ هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قد تمت. ماذا يقصد بهذا؟ يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله. جاء وقال يا رسول الله إني تبت إليك، يعني قال لا إله إلا الله والله أعلم، لكنه إذا كان وفاء للنذر لأحد فيكون جائزا له قتله لقوله بقوله إني قد تبت، أي هذا يقول نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نسخ من هذا الحديث أي من حديث أنس ها الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قد تبت. الظاهر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا الحديث نسخ هذا خاصة في موضع الوفاء بالنذر، لأنه لما جاء وقال يا رسول الله إني تبت معناه جاء تائبا قائلا لا إله إلا الله، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقف لأجل نذر فلان، ولذلك قال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فالظاهر هذا الجزء يجوز أن يكون في هذه الحالة إذا كان أحد ونذر بهذا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله، أو يكون أمرت حتى يقولوا لا إله إلا الله يكون هو الناسخ، أمرت أن يقول لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله فيكون منسوخا الوفاء بالنذر. لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله معناه أنه لا يقتل، لكنه إذا كان موضع وفاء النذر فنكون منسوخا هذا المعنى في حق هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال إني تبت وجيت تائبا مع ذلك هو صلى الله عليه وسلم توقف عنه ليقتله، ولذلك قال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. في هذه الصورة الخاصة يكون أمرت أن أقاتل الناس يكون منسوخا جزئيا كان أو يشير هكذا، لأنه وضح أو صرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو نفسه قال يا إني يا رسول إني تبت إلى الله، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان تاب إلى الله تعالى، وظاهره أنه يقول لا إله إلا الله، مع ذلك يكون إذا كان وفاء لنذر فيكون لا أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وقد قال لا إله إلا الله، يكون هذا الجزء منسوخ في سورة النذر ولوفاء بالنذر، والله أعلم. نسخ من هذا الحديث. انظروا هنا ماذا يقول في الشرح، طول كثيرا أبو داود، أين قول أبو داود ونازعه؟ قال أبو غالب ما ذكر الظاهر، ما ذكر نعم، فيكون هل القول لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله نسخ الوفاء بالنذر أم الوفاء بالنذر وہ امساک النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قبول توبته يكون هذا الجزء منسوخا من لا اله الا الله حتى يقول لا اله الا الله يعني ولو قال لا اله الا الله لكنه في سورة الوفاء بالنذر يكون منسوخا لان حتى لانتهاء الغايه اني تبت يا رسول الله ما ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء زهير ابن ابي سلمى ايضا الظاهر كان هذا المعنى موجود في هذا وقال الم يكن فيكم رجل رشيد يقتل يقوم فيقتله ويا رسول الله الم تشر الينا لما لم تشر الينا حتى نقتل ما كان للنبي فيبدو انه في وفاء النذر او في من يكون يستحل النبي صلى الله عليه وسلم قتله ولو جاء تائبا قد يكون هذا والله اعلم جاز قتله بهذه الحاله الذي يكون قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله واستحل دمه كما قال في بعض الناس يعني اقتلوهم ولو وجدوا متعلقين باستار الكعبه والتعلق باستار الكعبه قطعا يكون اما خوفا او قد يكون خوفا اسلموا واظهروا الاسلام مثل المنافقين ما ذلك ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله معناه انتهى الغايه لا يجوز قتله وقتاله اذا قالوا لا اله الا الله لكن ما ذلك في هذه الحاله النبي صلى الله عليه وسلم توقف رغبه منه ان يقوم احد فيقتله حالات خاصه فيكون هذه الجزئيه من قول لا اله الا الله مقيد حتى يقول لا مقيد بماذا اذا لم يكن قد استحل النبي صلى الله عليه وسلم او امر بقتله عامه لا هو تبت الظاهر انه هو قول لا اله الا الله والله اعلم هو هذا المعنى تاب من الكفر ودخل في الاسلام ولذلك ابو داود استشكل فقال هذا الجزء يكون منسوخا يعني في هذه الحاله خاصه جاز ان يقتل لكنه اذا لم يقتل قبل الامير قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولي امر المسلمين فيكون له ذلك ولا يجوز بعد عفوه في هذه الحاله ان يتعدى عليه ولي الامر الظاهر والله اعلم لانه هو الذي اليه الامور الحدود وغيرها هنا قال اختلف العلماء في موضع وقد اختلف الناس في موقف الامام من الجنازه فقال احمد بن حنبل رحمه الله يقوم من المراه بهذاء وسطها ومن الرجل بهذاء صدره في الحقيقه لا يخالف قول الامام احمد رحمه الله من الحديث لان عند راسها عند راس الرجل قريبا من الصدر وعند وسطها وهي قريب من عجيزتها وليس فيه مخالفة وهي في الحقيقة موافقة هذا القول موافق للحديث وقال أصحاب الرأي يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر لم يفرقوا بين جنازة المرأة وجنازة الرجل وقالوا في كليهما يقوم الإمام بحذاء صدر الرجل وكذلك بحذاء صدر المرأة لكن ما دام الحديث جاء مرفوعا وهكذا كان يفعل يا صاحب رسول الله أنس قال نعم هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك لا ينبغي خلافه إلا إذا جاء اختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو في الحقيقة قريب ليس اختلاف كما يأتي الحديث بعده قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يزيد بن الزريع من الثقات كلهم قال حدثنا حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة بن حسين من التابعين الكبار عن سمرة بن جندب الصحابي الجليل قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها ماتت في نفاسها ليس لها دخل في الحكم الظاهر إنما هي لضبط القصة يقصد أن عارف القصة وأن المرأة التي صلى عليها في هذه الحالة كانت ماتت في نفاسها في ولادة الولد صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها هذا هو الذي قال الإمام أحمد به الوسط والعجيزة كلاهما قريب الظاهر ليس بينهما فرق أو بينهما بعد ولذلك يتلخص أنه يقوم عند العجيزة أو إذا كان تحرف يمينا فالوسط وليس هناك يعني خلاف بين هذين الحديثين
فالسنه في المراه ان يقف اذا صلى عليه وان يقف عند وسطها وعند الرجل عند الصدر او الكتف الراس كلاهما. العجيزة في الحقيقة هذا جزء خاص من جسم الإنسان، عجيزة، وهي يعني على كل حال التي هي إليتان أو كما يقال الذي هو فوق الفخذ، ولكنه الوسط والعجيزة كلاهما مهما كان الرجل إذا وقف فإما يقال الوسط أو عند العجيزة وليس عند الفخذ وليس عند الرجل، الرجل والساق وكذا. والأمر الأمر واضح بينهما، ليس خلاف إن شاء الله بين الحديثين الذي ذكره أنس رضي الله عنه وذكره سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. هنا قال وفي الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كان الشهيدة. المرأة الشهداء في أمتي كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تموت بجمع أي عند الولادة فهي شهيدة، لكن ليس شهادتها بمعنى أنها عليه حكم الشهيد القتيل في المعركة بحيث لا يغسل ولا يصلى عليه، إلا أن لهم أجرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة على هذه المرأة التي ماتت في النفاس والولادة. قال العيني وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقا، يعني مرأة بصفتها مرأة ليس بصفتها ماتت في نفاسها، لكن هذا يدل على زيادة ضبط القصة من سمرة بن جندب رضي الله عنه. ما هو طبيب البخاري باب الصلاة ومهما كان الظاهر سواء كانت نفساء الظاهر ولم يفترق بين المرأة التي لم تكن نفسا فالظاهر الأمر واحد. نعم. فيقول هنا إنما هو حكاية أمر واقع، أما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا، من الفقهاء من ألغاه مثل أصحاب الرأي. أصحاب الرأي إذا أطلق عليهم فأصحاب الكوفة، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ويدخل فيه سفيان الثوري أيضا في بعض الأحيان، لكن الأكثر إذا قالوا أصحاب الرأي وأصحاب الحديث. في الحقيقة الفقه وهذا من السوانح التي في الحقيقة قد حصل بين الأمة أن الأئمة رحمة الله عليهم كلهم أصولهم الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله ثم آثار الصحابة ثم القياس، لكن أصحاب الأئمة في الحقيقة غلوا في الأئمة وخاصة من قديم الزمان في الإمام أبي حنيفة كان الغلو كثير، وبالأخص كما ذكر ابن خلدون وكذلك غير واحد من العلماء منهم شاه ولي الله الدهلوي وغيرهم، أن الحكم إذا كان حكما أو الحاكم والخليفة اختار مذهبا فكان ينتشر، لأن الناس على دين ملوكهم، وكان ينتشر ويتركون على كل حال قد يكون سننا كثيرة لم تبلغهم، فأفتى الإمام وهو مضطر، الناس يسألونه لابد أن يفتي بالاجتهاد، ولكنه الإمام أبو حنيفة وغيرهم من الأئمة كانوا يرون أنه قد يخطي في قياسه، فلذلك قال لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا غيره، كذلك إذا صح الحديث فهو مذهبي. يا يعقوب وهو أبو يوسف أكبر تلاميذه، يا يعقوب لا تكتبني كل شيء فإني أقول اليوم قولا أرجع عنه غدا، لكن أصحابه قاموا به، أصحاب مالك قاموا بهم فطيروا مذاهبه ونشروا مذهبه وأقواله، ولذلك تركت السنة في مواضع كثيرة، هذا مما لا مؤاربة في القول به، تركت السنة في مسائل كثيرة. مالك رحمه الله كان ينهى عن التقليد، وأن كان ينهى وكان يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، لكن ما ذلك حتى في القرن الثالث 300 وشيء كان وصل الأمر إلى حد أن بعض الأئمة بقي بن مخلد لما نزل في بغداد ودرس على الإمام أحمد رحمه الله أيضا وأخذ كتاب المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله إلى أندلس فبدأ يقرأ في المسجد فشغب عليه الفقهاء، هذا موجود في كتاب في بغية الملتمس في علماء الأندلس، كذلك حتى في سيرة من نبلة نقل عنه. فشغب عليه الفقهاء وقالوا هذا يقرأ علينا خلاف مذهب مالك رحمه الله، وسلطوا عليه الصبيان أو الشباب فآذوه حتى وصل الأمر إلى الأمير محمد، وكان رجلا فاضلا وكان يميل إلى أهل الحديث هكذا يذكر. فجمعهم في مجلس واحد فقالوا هذا قد جاء بمسائل الخلاف ويشاغب علينا. فقال هذا مصنف ابن أبي شيبة فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار صحابته، فأخذ الكتاب ونظر فيه من أوله إلى آخره. مصنف ابن أبي شيبة ماذا قال؟ قال الأمير محمد هذا كتاب لا تستغني عنه خزانتنا، يعني يدل على أنه كانت عنده خزانة الكتب. قال هذا كتاب لا تستغني عنه خزانتنا، وأمر خازن كتبه أن ينظر في نسخة منها، ثم نهى الآخرين أن يؤذوه وأمره أن يقوم بتدريسه. إلى هذا الحد كان من قديم الزمان. ثم لما جاء، يعني إذا طالع الإنسان تاريخ المذاهب فيجد فيها مساوي كثيرة في التعصب في المذاهب، وأكبر سوءة ومساءة أنك بيت الله تعالى قد قسموه في أربع مقامات، ما كان يصلي وراهم بعضهم بعض. فإذا على كل حال قال أصحاب الرأي، فإذا كان الرأي قد جاء من أحد من غير، لو كان جبريل عليه السلام من غير عند الله تعالى، فلا يقبل، لا يقبل من أحد إذا لم يكن من عند الله تبارك وتعالى. لكن الناس جمدوا على هذه الأفكار على كل حال وهذه الاجتهادات، وتركوا السنة، وشكى في القرن السادس والخامس شاطبي، وكذلك ابن عبد العز الحنفي، وكذلك الآخرون شكوا ترك السنة، وقال هؤلاء الآن مجالسهم كلها تكون كلها قال فلان وقال فلان، ويخلو عن ذكر حديث واحد، وإذا ذكروا حديثا لا يعرفون صحيحه وضعيفه، هكذا ذكر. فلا شك أن السنة كانت مظلومة إلى دهور وقرون طويلة، وفي كل زمن كانت ردحة، وكان الناس يدرسون إن شاء الله، وفيهم ناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي كانوا يدندنون إن شاء الله حول السنة وبقيت السنة. إلى على كل حال، وخاصة في هذا الزمان بحمد الله تعالى، في هذا البلد ما كان يعمل بالسنة إنما على المذاهب. ثم بفضل الله تعالى لما جاء الملك السلفي الملك عبد العزيز رحمه الله وأقام على الكتاب والسنة، فالآن خدمت السنة في هذه الأيام والعقيدة خاصة ما لم تخدم في ست قرون بعد الإمام ابن تيمية رحمه الله. هذا أمر واقع جدا. فندعو الله تعالى أن يعيد الأمر أمر الدين إلى الأمر الأول الذي كان في أهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل نريد أن نقول أنه لا يجوز لأحد يتعصب ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبا حنيفة رحمه الله أو الثورية أو أي أحد قال كذا. ما دام الحديث واضح قطعت جهيزة قول كل خطيب. نعم. هكذا حديث ايش؟ حديث سمراء ذكر واقرا لنا. ماذا قال طبيب البخاري؟ ما هو؟ ما ذكر؟ هو مورد السؤال هل كذا؟ الظاهر الطبيب الأئمة رحمة الله عليهم إذا كان الإمام البخاري رحمه الله لم يكن جزما فقد جزم الآخرون، ما أنه أخرج الحديث البخاري، حديث سمرة وغيرها أخرجها البخاري رحمه الله. لكن بوب هل أو أين يقوم الإمام؟ الظاهر بلفظ أين يقوم الإمام من المرأة، فهذا ليس يكون دليلا على أنه يسوي بين المرأة والرجل، ولا حتى لو كان هو رأيه، لكنه ما دام الحديث واتفق حديثان، ليس حديث أنس وحده، حديث سمرة، كذلك روايات أخرى أيضا جاءت أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم مقام وسطها أو عند أجهزتها. ولذلك لا ينبغي أن يشك إذا كان الشك في الماضي. وتبويب الأئمة يكون لا شك تذكير لأقواله أو رد لأقوال الآخرين الذين يكونوا قد انتشر بين الناس خلاف الحديث. نعم، ما دام الحديث موجود فلا ينبغي أن يقال، حتى البخاري لو قال أنه سواء الأمر، لكن الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم والبخاري ونفسه هو روى، والتفريق واضح جدا. باب التكبير على الجنازة، يعني كيف يكبر الجنازة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس العوذي من الثقات الكبار قال سمعت أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي قالوا أنه كان مدلسا وكان يختلط أو كان قد اختلط، لكن أصحاب الصحيح قد رووا عن طريق أبي إسحاق عن الشعبي أو غيره الحديث الذي فيه أنه كبر أربعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب. رطب القبر الرطب يعني قبر جديد كأنه، والرطب من أين جاء؟ من أين جاءت الرطوبة عليها؟ الرطب كأنه يشير على أنهم كانوا يرشون الماء، جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يرشون الماء فوق التراب أو فوق التراب الذي يحال عليه حتى لا تطيره الهواء أو شيء من هذا النوع، لعله لأجل هذا المعنى، أي لم ييبس ترابه لقرب وقت الدفن فيه. فبقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعا. فقلت للشعبي من حدثك؟ قال الثقة من شهده. الثقة يعني من، يعني الذي شهد هذه الجنازة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة في صلاته أو في صلاته على الجنازة أربعا. وهذا الحديث الشعبي يروي عن عبد الله بن عباس، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. قال الترمذي هنا جاءت بعض الروايات، انظروا، قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وممن روى الأربع قال كما قال البيهقي عقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود، روايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على جنائزنا أربعا. وروى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعا، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى. هذا في الحقيقة رواية ابن عبد البر، أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، هذه الرواية مرسلة وهي تخالف الضعيف أو الصحيح، فالمرسل من قبل الضعيف يخالف أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا، لكن جاء تكبير النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا على قتل أحد، على شهداء أحد كما جاء في الروايات، إما أربعا وإما ثمانيا، وجاء في رواية ستا. وعلي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الجنائز فكبر عليه ستا كما جاء، فدل على أن هذه كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، هو قول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد اختلف السلف في ذلك. فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا كما في الحديث الباب، وروى ابن المنذر بن مسعود أنه صلى على جنازة من بني أسد فكبر خمسا، وروي أيضا ابن مسعود عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، على أهل بدر يعني الذين شهدوا بدرا إذا ماتوا فكان يكبر عليهم ستا، وعلى الصحابة عامة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. أيا كان هذه كلها ما دام ثبتت فتكون الدليل، يكون الدليل على أنه جاز أن يزاد فيها. وآخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة هو أنه كبر على شهداء أحد لما ذهب في الرواية صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنوات، لأن أحد كان في السنة الثانية، وقبل موته صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر عليهم 8 كالمودع لهم أو كأنه مودع لهم، ذهب يودوه بعد قليل أو بعد شهور ذهب إلى الرفيق الأعلى. فيكون الصحيح في هذا يعني أنه لا أقل من 4 مرفوعا، لكن جاء عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كبر على جنازة 3، هذا من كأنه انفرد به عن ابن عباس رضي الله عنه. فهل تجوز أو هل يجوز أن يكبر 3 مرات فقط أو 3 تكبيرات؟ اختلف العلماء وشددوا النكير عليه، قالوا أثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنه لم يكبر أقل من 40، وحتى بعضهم قال إن التكبيرات 4 مثل ركعات 4 من الصلاة، فإذا ترك تكبيرة واحدة كأنه ترك ركعة واحدة من الظهر، فماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ أنه إذا تنبه لا بد أن يأتي بالركعة ولا بد أن يسجد سجدة السهو في الصلوات عامة، أما في الركوع ليس سجد في الجنازة ليس سجدة السهو، فإذا نسي يجب عليه أن يذكر ويكبر 4 وبعد ذلك ترفع الجنازة. هذا هو الذي يظهر والله أعلم هو الصحيح، نعم، لأن لا أقل في أكثر الروايات لا أقل من 40. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما روى ابن المنذر وإسناده صحيح عن ابن عباس أنه كبر على جنازة 3. قال القاضي إياد اختلف الصحابة في ذلك من 3 تكبيرات إلى 9. قال ابن عبد البر وانعقد الإجماع بعد ذلك على 40، يعني لم يكونوا يقللون من 4، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على 40 على ما جاء في الأحاديث السواح صحة، وما ذلك وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. هذا قوله ابن عبد البر. وقال لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس أي يكبر 5 تكبيرات إلا ابن أبي ليلى، لكن ما دام ثبت عن بعض الصحابة إن شاء الله لا يقال إنه لا يجوز، يجوز. وقال علي بن الجاد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد المسيب يقول إن عمر قال كل ذلك كان 4 و5 فاجتمعنا على 40، يعني لما كان إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يكون قد كبر 5 ثم اجتمع الصحابة على 40، هل يكون هذا الإجماع ناسخا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الظاهر إنما كان أنه هكذا توارثنا وتواردنا عليه، لكن لا يكون ناسخا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت. فإذا كبر أحد، ولذلك جاء ابن أبي ليلى فيما بعد فكان يكبر، وما كان يقول إنه خلاف الإجماع ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ما يقال هذا ما دام ثبتت السنة. وقد يكون حتى في عهد الصحابة قد يترك بعض السنن كما مضى بنا أمس أنه لما طلبت عائشة رضي الله عنها أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد فقالوا الجنازة في المسجد، ماذا قالت؟ ما أسرى نسيانكم، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. فليس معنى أنهم تركوا منكرين على 5 و6، إنما عملوا عليه فقط. فهذا كل ذلك قد كان 4 و5 فاجتمعنا على 40، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على 8. ولذلك يتلخص إن شاء الله أنه إذا أراد الإنسان أولا ماذا يقول في بعد التكبيرة الأولى، بعضهم استحسن الثناء لكن الروايات ما جاء فيها إلا أنه قرأ الفاتحة، ولذلك على الأقل الفاتحة، وبدون الفاتحة لا تجوز الصلاة الظاهر أي صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي صلاة جنازة استخارة خصوب خصوب أي صلاة. وبعد ذلك جاز أن يقرأ أي سورة، سورة الإخلاص أو سورة أخرى، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة ثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكبر الثالث يدعو للميت ما شاء ثم يكبر الرابع فإما يسلم مباشرة أو يدعو ثم يسلم أو يزيد تكبيرا فصارت خمسا يزيد تكبيرا سادسة كل ما بين الأربعة بعد الأربعة إلى ثمانية يدعو للميت بعد كل تكبيرة يدعو للميت زيادة. ولذلك قالوا في تفاصيل قالوا إذا كان رجلا صالحا يدعو له صالح ما يحتاج له أن يدعو أن يدعى كثير لكنهم هكذا قالوا قالوا إذا كان رجلا صالحا يدعى له خمس أو يكبر عليه خمس أو ست وكل ذلك يدعى له إلى ثمانية. ومن أين أخذوا صالح؟ من قصة أهل بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليهم ثمانيا. وهكذا على كل حال داخل المقبرة داخل المقبرة إذا كان هناك يعني جنازة عامة ولا على القبر على القبر ولا داخل المقبرة هي أي قياسا أي قياس الذي نعرف أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم البقيع كانت مقبرة في جهة وفيها مسلى الجنائز كما جاء في الروايات وهنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث الناس عن قصة المؤمن إذا مات إلى آخره ليس في المقبرة فينبغي أن تكون في المقابر أو يكون في المقبرة موقع يجتمع فيه الناس مثل ما في الآن هنا في المعلات جعلوا هذا ليس في المقبرة أما إذا كان يصلى داخل المقبرة توضع الجنازة داخل القبور وتصلى فهذا ينهى عنه إلا إذا كان مدفونا فيقفون ما بين القبور الآن القبر ثم القبر وهنا صف للقبر بينهما يكون فاصل فيتحرى الوقوف على غير القبور فيما بين القبرين صفوف ثلاثة أربعة خمسة أيا كانوا ويصلي بهم الإمام إن شاء الله هذا جائز أما أن يطوا القبر فهذا من يرنا مساحة خاصة للصلاة ليس يكون بين القبور من الجهات الأربعة لابد أن يكون في غيره القبر لا يكون أمام الموضع الذي يصلى فيه على الجنائز نعم جاء ذكره كان في البقيع مصلى الجنائز هكذا جاء ذكره في الروايات كثيرة جاءت كذلك كان في البقيع موضعا كنت أبيع الإبل في البقيع تذكرون الرواية ولا ما تذكرون بقيع كان طويل عريض كذلك كنت أبيع وكنت أشتري الدنانير بالدراهم وهي في البقيع كله يبدو أنه كان هو السوق المركزي للمدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة نعم لا يصح هذا إذا كانت القبور دخل أن القبور الصلاة صارت داخل القبور مطلقا داخل القبور أو القبور تكون في القبلة أو من الجهات كلها لا يصح فلا بد أن يكون هذا المكان المخصص الذي ليس أمامه القبور ولو كانوا على يمين وشمين لكن في جهة الكعبة لا يكون أو في جهة القبلة لا يكون والله أعلم القبور نعم باب ما يقرأ على كل حال فإذا يتلخص لنا أنه إن شاء الله يجوز خمس أو أربع بعد أربع خمس ست سبع ما جاء ذكره ثماني فالتوقف على ما جاء في السنن وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هو الأفضل نعم هنا انظروا ماذا قال قال وروى البيهقي عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا هكذا قال فجمع عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات لكن هل كان منعا عن التكبيرات الأخرى ما كان والله أعلم يعني هذا مما يذكر من أوليات عمر رضي الله عنه أنه يختار لكنه غيره لا يكون منهيا عنه إذا جاء الوقت أشياء كثيرة عمر رضي الله عنه اختار لكن الأئمة ما جعلوه أنه غيره محرم
الان الطلقات الثلاث. قال عمر ان الله ايش الروايه ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناد فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. هذه مشهوره لكن في كل زمان العلماء افتوا على ما جاء في حديث ابن عباس ان الطلاق الثلاث دفعه واحده يكون واحد. الم يكن الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا على هذا؟ حتى يعني ابن تيميه ابن القيم وغيرهم قد عذبوا في هذه المساله لانهم خالفوا المذهب. فالحاصل على كل حال لا يكون لو صح هذه الروايه، لكن الذي يظهر ان هذه الروايه فيها ضعف، روايه البيهقي ضعيفه الذي جاء فيها ذكر سبع. وروي ايضا من طريق ابراهيم النخعي وهو ايضا منقطع، قال اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابي مسعود وهو ابو مسعود البدري الثقفي، فاجتمعوا على ان التكبير للجنازه 40. وروي ايضا بسنده الى الشعبي قال صلى ابن عمر على زيد بن عمر وامه ام كلثوم بنت علي، ام كلثوم بنت علي زيد على زيد بن عمر. والقصه الذي جاء انه علي رضي الله عنه بعدما مات عمر اخذها، ولما ماتت هي ام كلثوم مات ولدها معها فقدموا الولد عند الجنازه. بالامس مر بنا وامه ام كلثوم بنت علي فكبر 4 وخلفه ابن عباس والحسين بن علي وغيرهم. طيب اذا كان كبر ليس منكر، لكن اذا زاد هل يكون انكره احد؟ لا يمكن ان يقال ان فعل عمر او اذا كان للمصلحه مؤقتا لكنه لا ينسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله من جملته انه كما تذكرون انه نهى عن بيت امهات الاولاد. اذا كانت جاريه يطوعها السيد ولدت منه ولدا لا يجوز بيعها وبعد موته تكون حرة، هذه أم ولد. وكان الناس يبيعون، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تباع. فسمع عمر جلبة وراءه فقال يا يرفع انظر ما وراءك. قال رجع وذهب ورجع وقال جارية تباع أمها. فقال فجمع عمر رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يضركم وقد وسع الله عليكم، يعني لستم مثل الأول فقراء مساكين وكذا، ما لا يضركم وقد وسع الله عليكم ألا تبيعوا أمهات أولادكم. فنهى عن بيت أمهات الأولاد. لما جاء علي رضي الله عنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر ألا يبعنا أي أمهات الأولاد، ثم رأيت يبعنا في زمنه أجاز لبيع أمهات الأولاد. فأشياء كثيرة مثل هذه، فنقول إذا اجتمع الصحابة على شيء لا يجوز أن يقال أنهم نسخوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، غاية ما في أما يكون اجتماع قوليا وفعليا أو يكون فعليا وليس يحرمون القول الثاني الذي هو ثابت بالسنة. على كل حال ثم بعد ذلك والحديث حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهو عبد الملك هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج تحويل إلى شيخ آخر من أبي داود قال وحدثنا محمد المثنى من الثقات قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ثقة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال كان زيد بن زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5. يكبر كان يكبر، هذا يدل كان إذا دخل على المضارع يقولون على الدوام، لكنه على الأقل الأكثرية كان يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5. فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. الرواية صحيحة. قال أبو داود وأنا لحديث ابن المثنى أتقن. أبو داود له شيخان في هذا، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثم قال حدثنا محمد المثنى. فكأن اللفظة التي يريد أن يشير هذه اللفظة حديث ابن المثنى، ولذلك أنا ضبطت أو أضبط لحديث ابن المثنى وللفظه، ولا أذكر باليقين إلا معنى أبو الوليد الطيالسي معنى هذا الحديث، ولفظه هو محمد المثنى، هذا تعبيره في الغالب. فمعناه أنه
الصحابة عامة إذا أخذوا عددا خاصا ما كانوا يمنعون العدد الثاني، ولذلك لو كان اجتمع رأي عمر وغيرهم على 4 لماذا خالفه زيد بن أرقم رضي الله عنه؟ فالذي يظهر أنه على كل حال إذا توارثوا على شيء وتواردوا عليه لا يكون ناسخا فعل النبي صلى الله ناسخا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك باب ما يقرأ على الجنازة. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن سعد بن إبراهيم وهو سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال صليت مع ابن عباس، كلهم ثقات أثبات من رواة البخاري، قال صليت مع ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة، فقرأ بفاتحة الكتاب إنها من السنة. إذا قال الصحابي من السنة فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريراته، أمر واضح جدا. قال العيني، انظروا هنا شيء فيه دليل على مشروعية قراءة الفاتحة، هذا استخراء الاستنباط من الشارح، فيه دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. قال الحافظ في الفتح ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد إسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة، هو قول مالك والكوفيين. إذا كان نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أي أحد وقد ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجوع إلى ما ثبت هو الواجب، حتى لو قال أبو هريرة لكن نقل يدل على التضعيف. والآن في الحقيقة والحمد لله الذي وفق قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى أن قاموا بتحقيق الآثار بالاستيعاب على ما تمكنوا عليه، لأن الآن هذه آلات الحاسبة وغيرها عن طريقها قد بحثت، والحمد لله رب العالمين، وأنا كنت قدمت هذا المشروع، فتجد فيها آثار كثيرة ذكره ابن حجر وغيرهم وعن ابن عمر وكذا وكذا، وتجد ذكره أيضا قبله ابن عبد البر وغيرهم، تجد فيها ضعيفة وصحيحة. فلذلك لو ذهبنا نبحث إن شاء الله ربما لا يثبت عن أبي هريرة، ولو فرضنا أنه ثبت هذا النهي عن القراءة فما أمامنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حق ولا استقام أن تترك السنة لقول أحد. نعم. فهنا قال أيضا فيه دليل ومشروعيتها قال بها الشافعي وأحمد وغيره. قال العيني، قول الصحابي من السنة حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح، قاله شيخنا زين الدين، زين العرب يسمى، وله شرح لصحيح البخاري قد حققت في جامعة أم القرى عدة رسائل من الطلبة. على كل حال، وفيه خلاف مشهور، ووردت أحاديث أخرى في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فدل على أنه موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة أي صلاة في الحقيقة، حتى الجنازة لا يجوز تركه الفاتحة فيها. وما جاء هنا من السنة الفاتحة فقط قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جهر بالقراءة. انظروا هي المسألة أيضا، هل يجهر بالقراءة أم يسر بالقراءة؟ فجهر بالقراءة كما في رواية الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح أنه جهر بالقراءة، أنه كبر ثم جهر بالقراءة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. فلما فرغ سألناه فقال إنه من السنة. هكذا قال. وفي رواية ثانية قال إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها السنة، هكذا بصراحة. فدل على أنه جاز أن يكتفى بسورة الفاتحة فقط، كذلك جاز أن يزاد عليها أو تزاد عليها سورة أخرى إن شاء الله، ما دام قد ثبت من الصحابي نسبه أو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على إيش؟ هنا
فقرأ بفاتحة الكتاب. نعم هذا أيضا يدل على أنه جهر بها، وإلا كيف يعرفون أنه لم يقرأ؟ هناك جاء لفظ فجهر بالقراءة وقرأ فيها بعد الفاتحة سورة الإخلاص، فدل على أن الجهر أيضا سنة والإسرار أيضا سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على عدة جنائز، فمرة فعل هكذا ومرة فعل هكذا، لكن هناك في المذاهب فيه اختلاف وتخطئ للآخرين. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القولان والفعلان فتكون المسألة ذات الوجهين، يعني جاز هذا وجاز ذاك. إذا أصر النبي صلى الله عليه وسلم والآخرون قالوا إنها سنة، وإذا جهر أحد من الصحابة قال إنه من السنة، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ هكذا ومرة قرأ هكذا. ولا يجوز، هناك بعض الناس نهى عن الجهر، ولذلك نقول لا يصح. مسألة ذات الوجهين الآن في كتب المذاهب عندهم تأليف، الآن عند الحنابلة كتاب مسائل ذات الوجوه، وفي كتاب آخر مسائل الروايتين والوجهين، سبحان الله. فأن الإمام أحمد أو أن الإمام يقولون قال مرة كذا وقال مرة كذا، فإذا كان عن الأئمة الروايات جاءت مرتين، عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت من نوعين كيفية فقط في الغالب يكون اختلاف فيه، فينبغي أن يقال جاز والمسألة ذات الوجهين إن شاء الله. إن شاء الله يجهر وكذلك يصر. نعم ولم يؤمنوا، لو لا فرضنا أنه أصر فهذا شيء آخر، يعني يجوز الإصرار، ولذلك لا يقال أنه لا يجوز للإصرار. من أين أنه للتعليم؟ لو لم يؤمنوا هو يختار الإصرار، لكن ابن عباس رضي الله عنه اختار الجهرة، فإذا جهر لابد يكون أمنوا، فلما سئل قال لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة، فمعناه أنه لا يجوز أن يقال أن الجهر يكون خطأ، فمرة يفعل هكذا ومرة يفعل هكذا، وإذا استمروا على واحدة إذن لا يقال، لكن لا يحرم الثاني، هذا الذي يقال احتراما للسنة التي وردت. نعم قراءة الفاتحة سنة والجهر سنة أيضا، لماذا لا يكون هذا كله؟ يعني التأويلات صحيح، هذه جاءت في قول العلماء الذين يميلون إلى إثبات مذهبهم وتغطية الآخرين، نقول لا، أسلم شيء أننا نقول أن هذا جاء فيه وجهان من الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم مسائل كثيرة لو ذهبت تبحث الآن تجد في الحقيقة، وأنا اقترحت على بعض الطلبة أن يجمع هذا الأحاديث التي جاء العمل بها على وجهين، في الركوع والقراءات وكذلك الأذكار وأشياء، يعني تجد فيها شيء كثير جدا، يعني وجوه، عدة وجوه. نعم مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا. ما أذكر هذا، وأظن على كل حال الاستفتاح جاء في بعض في أفعال الصحابة دي، يعني لكن ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتع. ثم تأتي مسألة التسليم أيضا، التسليم للجنازة واحدة، الناس الآن الذين تعودوا على مذهب أنه لا يجوز إلا التسليمتين، فإذا جاءوا ما يصلون وراء الإمام، هنا يقول هذا ما يصلي صلاة صحيحة، لكن جاء فسلم تسليمة، هكذا تسليمة، سلم تسليما له معنى، سلم تسليمة مقابل تسليمتين معنى واحد. هذا شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه كان يقرأ لا في الظهر في الظهر كذا وكذا، وكان يسمعنا الآية أحيانا، يعني قد يكون هذا من هذا القبيل، وليس أركان الآن ما نسمع من أئمتنا حفظهم الله، لكن كان شيخ شالان، شيخ شالان رحمه الله إذا سلى في الظهر أنت تعرف ماذا سلى بعد الفاتحة، كان يسمع. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله
تھوڑا سا پڑھ دیجیے زیادہ نہیں. ذکر بعض الاخوان ان المساله التي كانت يوم الخميس في مساله تفجير الناس انفسهم في فلسطين يقول في قتل اليهود هل يصلى عليهم؟ الجواب عليه انا اجبت انه يصلى عليهم. فعلهم هذا خطا ونحن نقول اذا كان الصفوف صفوف العدو وصفوف المسلمين كلاهما او كلاهما متقابلات فبهذه الحاله خاصة يجوز لأحد أن يشد ويقتل ويقتل لا بأس فيها. لكن الذين يذهبون وأنا ذكرت لكم أنهم يفجرون الباصات وفيه يقتل تقتل حتى لو كان يهوديات وهي ما تقاتل, كذلك لو كان طفل من الأطفال أو أطفال منهم لا يسع هذه التفجيرات, لكن أخطأ فيصلى عليه. ومسألة التفجير عامة النفس تفجير الشخص نفسه لا يصح في عامة الأحيان مثل هذا الذي الآن حتى جاءت الأدوى في خوارج في المسلمين أيضا يفجرون أنفسهم ويقتلون المسلمين الذين يحسبونهم أنهم كفار. إنما إن شاء الله هذا يجوز فيما إذا كان صفوف الأعداء تتهيأ وتتجهز للقتال في هذه الأثناء. إذا شد أحد على الكفار بقنبلة أو شيء ودخل فيهم فقتل وقتل هذا يجوز في هذه الحالة الخاصة. وسمعت أن بعضهم سمع مني وقال هذا يجيز تفجير فلسطينيين وغيرهم, مع أني ذكرت أن بعض الإخوان الفلسطينيين غضب علي لما سمع كيف أنت تمنع من هذه الأشياء وهذا يعني عمل شهادة وكذا فغضب علي. وأنا ذكرت لكم هذا كله لكنهم بعض الإخوان فهم أنه يجيز مطلقا. لا, هذه الحالة خاصة إن شاء الله تنزيلا على ما جاء في رواية صحيحة لما كانوا في قسطنطينية وفيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فكان الجيشان متقابلان فخرج من المسلمين رجل فشد عليهم فقتل بعضهم وتناوشته رماحهم فقتلوه, فقال الناس فيما بينهم قد ألقى بيده إلى التهلكة, وقد قال الله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأنكر أبو أيوب في على قولهم هذا وقال أنتم تنزلون هذه الآية في غير موضعها, وإنما نزلت هذه الآية لما كان فتح الله على المسلمين فتح مكة وانتشر الإسلام في الجزيرة فقلنا نجلس الآن عن الجهاد ونصلح مزارعنا وأحوالنا, فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فتنزيلا في هذه القصة فقط إذا كان بالفعل, لأن هذا النوع من يعني عمل قد يلقي الروح في أعداء القلوب هذا قد يجوز, لكن عامة الآن التفجيرات الفردية أو التفجيرات التي تقع حتى من الإخوان الفلسطينيين هذا رأي يسبوني ولا ما يسبونني لأن الناس ينكرون هذا, نقول هذا خطأ لأنكم تقتلون عامة الناس أو عامة النساء والأطفال, وقد قال الله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر. نعم إذا وصلت إليهم ممكن, لكن أنت ما تصل هناك, أنت تقتل الآن أبرياء لا يجوز حتى لو كانت يهودية وأطفال يهود والله أعلم لا يجوز هذا. نعم
ألا نقول بالمجرم لأنهم مضربون بالطائرات يقتلون أطفال
اي لا شك ان هذا لا شك ان هذا اذا كان في قتال المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ايش هذا الذي الروايه التي جاء فيها اننا نغزو فنجد الرجال والنساء معهم ولا يمكن فصلهم بهذا المعنى, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم. إذا كان جاء القتال الآن بين المسلمين وبين الكفار واضطر المسلمون وهم الآن لا يراعون في مؤمن أي شيء يرمون يعني على قدر على ما لا حساب له, فإذا كان وقع هذا لا يكون حراما إن شاء الله. لكن إذا كان لا ما هذا الذي قلنا أنه لا يجوز لا هذا ما ذلك على كل حال قد يكون هذه الأحوال خاصة لا يحتاج أن يكون في فتوى, أما أنه يذهب والناس في أمن في السوق فيفجر نفسه ويقتل لا لا يقال هذا, لكن إذا كان الحرب قائم فقد تكون هناك أحوال خاصة. مين اي نعم هي مفسدتها لا شك فيها، لكنها في الحقيقة كلها يقولون ان هذا بالمثل وهم يقتلوننا وكذا وكذا، لكن دائما اذا استمر هذا الامر فيكون افناء للمسلمين ولعباد الله المسلمين. يا اخي ينبغي ان يكون في مصر هذه الحالة، على كل حال فيها اقوال قد يكون انه ينبغي ان يقللوا من هذا الشيء حتى يقلل عليهم هذه الامور، لانه كم يقتل كل يوم بهذه. وهذا ايضا لكن ليس عندهم ولي الامر مشكله، ولي الامر ربما يامرهم بهذا. ما ذلك لا يصح.